billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahumme zekirna ma nesina ve alimna ma cehalna. Vaghfir lana ve li validina ve li meşayihina fi'd-din ve ec'alna bil ilmi amilina ya erhamer rahimin. Varzuqna al-ilmen nafi'a ve hifzahu ve fahmahu ve al-amala bihi ya rabbel alamin. Ve ec'al a'malana ve aqvalana khalisatan li vejhike kerim. Qala rahimahullah. كنا قد وصلنا إلى قوله وإذا ركبت الجملة في دليل سميت مقدمة. هنا بعد ما تكلمنا عن القضايا القضية وهي الجملة عند أهل النحو أو القضية عند أهل المنطق مثل عندما نقول الصيام عبادة هذا اسمها جملة عند أهل النحو ولا قضية عند أهل المنطق. قال وإذا ركبت الجملة هذا الجملة ولا القضية في دليل في دليل منطقي سميت مقدمة. إذن الآن أصبحت اسمها مقدمة القضية هذه اسمها مقدمة لأنها ركبت مع مثلها. قالوا المقدمات إن كانت قطعية أنتجت قطعيا كما شرحنا في الدرس السابق. إذا كانت القضية إذا كانت المقدمات قطعية كانت النتيجة قطعية. الصيام عبادة هذا قضية يقينية وكل عبادة تجف فيها النية أيضا هذا قضية مقدمها أيضا يقينية. إذا سينتج عنها نتيجة قضية والصيام تجب فيها النية. يعني نأخذ موضوع الأولى ومحمل الثاني هكذا. هذا النتيجة الصيام تجب فيه النية. ثم المكرر قال بين المقدمتين فصاعدة يسمى حدا أوسط. المكرر بين المقدمتين يسمى حدا أوسط هذا المكرر وهو قوله عبادة هذا حد أوسط لأنه وقع بين يكرر في المكرر بين وقع بالنسبة للمقدمة الأولى محمول فيها لا محمول وهنا موضوع القضية الثانية موضوع. لأن هذا المقدمة الأولى إلى هنا وهذا مقدمة الثانية. إذن هذا المقدمة المقدمة الصغرى وهذا المقدمة الكبرى وهذا المكرر بينهم. كلمة عبادة هي مكرر بين الكررات وبين الحد الأصغر والأكبر. ثم المكرر بين المقدمتين فصاعدا يسمى حدا أوسط كان متغير في المثال العالم متغير وكل متغير حادث ينتج العالم حادث وهذا الصيام عبادة وكل عبادة تجي فيها النية ينتج الصيام تجي فيها النية لأنه وسيلة لنسبة الأكبر إلى الأصغر. هذا المتغير وسيلة لنسبة الأكبر إلى الأصغر. الأكبر هو تجفينها نسبناه إلى الأصغر فهو أوسط لأنه وسيلة إلى نسبة الأكبر إلى الأصغر لأن الأكبر محمول الثانية والأصغر موضوع الأولى فيكون المعنى وسطا. وموضوع المطلوب موضوع المطلوب لأن هذا القضية هي المطلوب النتيجة. إذن الموضوع فيها هو الصيام. قال يسمى حدا أصغر هذا اسمه حد أصغر الصيام يقال له حد أصغر كالعالم فيه يعني في هذا المثال مثلا لأنه يكون أخص من المحمول في أكثر المواد لأن الأصغر يكون أخص يكون أخص من لأنه يكون أخص من المحمول في أكثر المواد هذا. والصيام أخص من كلمة عبادة تشمل الصيام وغيرها. إذن الأصغر هو أخص من الأوسط والأوسط هو أخص من الأكبر لأنه يكون أخص من المحمول في أكثر المواد. ولا شك أن أفراد الأخص وأفراد الأخص والصيام أخص أقل من أفراد الأعم لأن هذا أعم كلمة عبادة أعم من كلمة الصيام لأن كل أفراد الأخص هم أفراد الأعم كل أفراد الصيام هم أفراد للعبادة، وليس كل أفراد العبادة أفراد للصيام، ولا شك أن أفراد الأخص أقل من أفراد العام، لأن كل أفراد الأخص أفراد للأعم من غير عكس. ومحمول المطلوب، هذا محمول المطلوب هو تجب فيها النية، كلمة تجب فيه النية. قال ومحمول المطلوب يسمى حدا أكبر، إذا هذا تجب فيها النية هو الحد الأكبر، لأنه يكون أعم من موضوعه في الأغلب. نعم، لأنه هو أعم، كلمة وجوب النية هي أعم من كلمة لأنها تجب النية في أشياء غير الصيام، إذا هي أعم من الأصغر، الأكبر هذا أعم من الأصغر، وجوب النية تشمل الصيام وغيره، والأعم أكثر أفرادا، إذا الأعم أكثر أفرادا من الأخص، وكل ما هو أكثر أفرادا يكون أكبر. نعم، وعندما قال في الأغلب قال لأنه يكون أعم من موضوعه في الأغلب، قال في الحاشية احتراز منه كل حيوان حساس، وكل حساس متحرك بالإرادة، فالحساس مساوي للحيوان. نقول هذا فحيوان هو الحد الأصغر، فالمفروض أن يكون مندرج تحت الأوسط، وكل حساس لأن هذا حساس مثلا الأوسط إذا أكملناها، فهو عبارة عن أوسط. ها الحيوان وحساس هم متساويين، قال ليس من درج هذا، ليس من درج حيوان تحت حساس، حساس وحيوان هم متساويين في العموم والخصوص، لكن المفروض أن يكون الأصغر أخص في الأغلب أي في غالب الحالات، فإذا كانت هناك قضية يعني مستثناة مثل هذه القضية فلا عبرة بها. والمقدمة التي تشمل الأصغر تسمى الصورة، المقدمة التي تشمل الأصغر هذا الصورة، هذا المقدمة يقال لها صورة إلى هنا، الصيام عبادة لأن الأصغر فيها، المقدمة لأن معناها ذات الأصغر أي صاحبة الأصغر. والمقدمة التي فيها الأكبر تسمى الكبرى، هذا الذي فيها الحد الأكبر هذا المقدمة تسمى الكبرى، إذن هذا مقدمة كبرى وهذا صغرى، وسميت مقدمة صغرى لأنها ذات الأصغر أي صاحبة الأصغر، وهذا مقدمة كبرى لأنها ذات الأكبر أي صاحبة الحد الأكبر، لأن معناها ذات الأكبر. والهيئة العارضة عند وضع الحد الأوسط عند الأصغر والأكبر يسمى شكلا، عندما وضعنا الحد الأوسط هو هذا العبادة الذي تكررت، هذا الأصغر الهيئة هذه من وضع الأصغر بين الأوسط بين الأصغر والأكبر يسمى شكلا، هذا يسمى شكل من أشكال القياس، وأشكال القياس هي أربعة أشكال عند أهل المنطق، لكن لم يفصلها هنا تفصيل، لم يذكرها هنا على التفصيل. والمقدمة التي تشمل الأصغر تسمى الصغرى. نعم، والهيئة العارضة عند وضع الحد الأوسط عند الأصغر والأكبر يسمى شكلا، وهو مراد المصنف بالتركيب، إذا قال وإذا ركبت القضية مع مثلها سميت مقدمة، إذا ركبت الجملة أو القضية في دليل سميت مقدمة، فهذا الآن أصبحت هذا التركيب يسمى شكل. والأشكال أربعة معروفة في علم المنطق. قال رحمه الله فالكلام من حيث كونه مطابقا أو لا خبر، ومن حيث كونه مشتملا على الحكم قضية، ومن حيث كونه جزء للدليل مقدمة، ومن حيث كونه حاصلا منه نتيجة، ومن حيث كونه مسؤولا عنه مسألة، يعني كل واحدة من هذه المقدمات يصلح أن تكون من هذه، مثلا هذه الجملة أو القضية من حيث كونها مطابقا أو لا مطابق الواقع أو لا، قال لها خبر لأن الخبر ما طابق الواقع يعني، واحتمل الصدق والكذب يعني له قابلية، كما قدمنا يكون له قابلية لاحتمال الصدق والكذب، عندما نقول زيد قائم له قابلية لأن أكون صادقا وأن أكون كاذبا، إذا قلنا الصيام عبادة هذا جملة خبرية محتمل على صدق الكذب. هذا يقال لها خبر، ومن حيث كونه مشتملا على الحكم قضية. إذا قلنا كونه الصيام عبادة، الحكم بالعبادة للصيام أو بقيام زيد، يقال له قضية، لأن احنا حكمنا بالقيام زيد، ولا حكمنا بالعبادة على الصيام، ولا حكمنا بوجوب النية على الصيام. ومن حيث كونه جزء للدليل مقدمة، إذا ركبناها في دليل أصبحت مقدمة، هذا وقالها مقدمة، وهذا وقالها مقدمة. ومن حيث كونه حاصلا منه نتيجة، وهذا وقالها نتيجة، لأنها حصلت من جمع الصغرى مع الكبرى. ومن حيث كونه مسؤولا عنه مسألة، إذن هذا من باعتبار الحيثيات، يعني يصلح أن تكون هذه الجملة يقال لها خبر، ويقال لها قضية، ويقال لها نتيجة، وهذا يقال لها خبر، ويقال لها قضية، ويقال لها مقدمة. وقلت ولما كان العكسان من لوازم القضية، ومما يستدل به على صحتها وصدقها، احتيج إلى بيانها إلى بيانهما وبيان التناقض. إذن احتاج بين لنا التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض، لأن إذا أردنا أن نصحح وننظر إلى صحة القضية نعرضها على التناقض كما تقدم في الدرس السابق، وعلى العكس المستوي وعلى عكس النقيض حتى نعلم صدقها، لأن هذا القياس يقال له استدلال مباشر، يعني إذا القياس المنطقي يقال له استدلال مباشر، وكذلك التمثيل والاستقراء هذا أدلة مباشرة، هذا القياس يقال له استدلال على صدق القضية مباشر، وعاد به أدلة استدلال غير مباشر وهو التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض كما سنبينهم إن شاء الله. ولما كان العكس وإنما قدم العكس المستوي على عكس النقيض مع شراكهما في الملزوم، لأن المستوي لازم لها بلا واسطة، وعكس النقيض بواسطة. يعني إذا أردنا أن نوضحهم، إذا توضحها هكذا، أنا قال ولما كان العكسان من لوازم القضية، هذا العكس المستوي والعكس النقيض هم لازم القضية، كل قضية إذا أردنا أن نعرف صحتها نجعل لها عكس نرضى على العكس المستوي وعلى عكس النقيض. ومما استدل به على صحتها وصدقها، استدل بعكس النقيض والعكس المستوي على صدق القضية وصحتها، محتاجة إلى بيانهما، إلى بيان العكس المستوي وعكس النقيض، وبيان التناقض، والتناقض أيضا مما استدل به على صحة القضية، لأن التناقض كما قلنا إذا أن اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات بحيث يلزم من كذب كل واحد منهما صدق الأخرى، وكذلك إذا صدقت إحداهم فالأخرى كاذبة. مثلا إذا عرضنا كل الصيام تجب فيها النية نقيضه، كل الصيام لا تجب فيها النية، إذا نقيضه كاذب. فإذا عرفنا أنها صادقة، هذه الجملة كل الصيام تجب فيها النية صادقة لأن نقيضها كاذب، فالنقيض إذا صدقت الجملة كذب نقيضها، هذا الجملة صدق ونقيضها كذب، فعرفنا من كذب النقيض أنها صادقة. وفي العكس المستوي لازم مع بقاء الصدق أن يكون مع بقاء الصدق، وكذلك العكس النقيض مع بقاء الصدق كما سنوضحه. قال وإنما قدم العكس المستوي، العكس المستوي على عكس النقيض، أنا سيشرح المؤلف في شرح المؤلف، قدم العكس المستوي على عكس النقيض مع اشتراكهما في الملزوم، لأن الملزوم واحد، كل الصيام تجب فيها النية هذا الملزوم، كل الصيام تجب فيها النية، بعض ما تجب فيها النية صيام، هذا عكسناه بالعكس المستوي. وارجع أقول كل الصيام تجب فيها النية نعكسه بعكس النقيض، كل ما لا تجب فيها النية فليس بصيام. إذن الملزوم هنا واحد، لازم منه العكس المستوي ولازم منه عكس النقيض. قال إذن ليش أقدم المستوي على النقيض مع أنهم مستويين في الملزوم؟ الملزوم هو قضية واحدة يلزم منها هذا ويلزم منها هذا. قال لأن المستوي لازم لها بلا واسطة، في العكس المستوي قال بلا واسطة، كل الصيام تجب فيها النية نعكسها بعض ما تجب فيها النية الصيام، لأن عكس الكلية الموجبة جزئية موجبة،
لأن المستوي لازم لها بلا واسطة، وعكس النقيض بواسطة. عكس النقيض لازم يلزم من صدق هذا صدق هذا، لكن بواسطة. وكان الأولى تقديمهما على التناقض، كان الأولى تقديم عكس المستوي وعكس النقيض على التناقض، لكن قدم التناقض عليهما، لأنه إثبات للمطلوب بإبطال نقيضها. أثبتنا المطلوب هو كل الصيام تجب فيها النية بإبطال نقيضه، لما كان نقيضه كاذب وكل الصيام لا تجب فيها النية كذب، عرفنا صدق وكل الصيام تجب فيها النية، فعرفنا صدقها من خلال نقيضها، لأن نقيضها كاذب فعرفنا أنها صادقة، لأنه إثبات للمطلوب بإبطال نقيضه، وهما إثبات له بثبوتهما. أما العكس المستوي وعكس النقيض هو إثبات للمطلوب بثبوتهما، لأن العكس المستوي مع بقاء الصدق، نعكس القضية هذا عكس مستوي مع بقاء أن تكون صادقة، هي صادقة وبقاء الصدق، فإذا أنا بقى، وأيضا العكس النقيض مع بقاء الصدق كما سنوضحه عند الكلام عليهما. هذا ولما كان الآن شرع في التناقض، قال التناقض هذا، قال ولما كان الدليل قد لا يقوم على صدق المطلوب ابتداء، أن المطلوب أنا أريد أن أثبت هذا النتيجة كل الصيام تجي فيها النية، أو أريد أثبت هذا الصيام عبادة ولا كل عبادة تجي فيها النية، إذا أردت أن أثبت قضية لا بد أن أعرضها على التناقض وعلى عكس المستوي وعلى عكس النقيض حتى يعلم صحتها. قال هذا ولما كان الدليل قد لا يقوم على صدق المطلوب ابتداء، والمطلوب أن أثبت هذا القضية مثلا، بل إما على إبطال نقيض المطلوب، نعم، ويلزم منه صدقه. أولا أثبت نقيضه، نقيض المطلوب، فإذا نقيضه أصبح كاذب عرفنا أنه أن هذا المطلوب أنه صادق لأن نقيضه كاذب. قال ولا، بل إما على إبطال نقيض المطلوب، أبطلنا نقيضه فلازم منه صدقه، أبطلنا النقيض فلازم صدق المطلوب وهو كل الصيام تجي فيها النية، بل إما على إبطال نقيض المطلوب فلازم منه صدقه، وإما على تحقق ملزوم صدق المطلوب، وإما على تحقق صدق المطلوب، وهو ما يكون المطلوب عكسه، عندما نعكس بالعكس المستوي هذا عكس كل الصيام تجب فيها النية، عكسناها إلى بعض ما تجب فيها النية صيام ولا زال صادقا، هذا تحققنا، وإما على تحقق ملزوم صدق المطلوب، هذا الملزوم، لما تحققنا صدقه عرفنا صدق كل الصيام تجب فيها النية، وإما على تحقق ملزوم صدق المطلوب وهو ما يكون المطلوب عكسه، لأن المطلوب عكس هذا عكس المستوي، فيلزم صدقه، لزم صدق المطلوب لأن عكسه بالعكس المستوي صادق. احتيج إلى بيان التناقض والعكس فقال، والتناقض اختلاف الجملتين، الآن بشرح لنا التناقض، التناقض اختلاف الجملتين أي القضيتين، يخرج ما الاختلاف فيه مطلقا، الذي ليس فيه اختلاف ما يدخل في التناقض، التناقض لابد أن يختلفوا، أن تكون الجملتان مختلفين أحداهما منفي والأخرى مثبت، فإذا صدقت أحداهما كذبت الأخرى، زيد قائم زيد ليس قائم، إذا صدقت واحدة من القضيتين كذبت الأخرى، يخرج مع الاختلاف فيه مطلقا. والتناقض بين المفردين، ليس الكلام في التناقض في المفردين، لا بد أن يكون جملتين، الكلام في التناقض إذا كان بين جملتين كل الصيام تجب فيها النية كل الصيام لا تجب فيها النية، هذا بينهم تناقض، هذا يثبت النية في الصيام وهذا ينفيها. هو التناقض بين المفردين فإنه يقع بين المفردات مثله بين الجمل، لكن الكلام ليس على التناقض بين المفردات، الكلام هنا على التناقض بين الجمل بالنفي والإثبات، لأن التناقض اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات، هذا مثبت وهذا منفي، هذا كل الصيام تجب فيها النية إثبات، كل الصيام لا تجب فيها النية هذا منفي، فحصل بينهم تناقض بالنفي والإثبات، يعني اختلاف بالنفي والإثبات، بأن تكون أحداهما مثبتة والأخرى منفية، لا بغيرهما من الحمل والشرط والاتصال والانفصال، لا يريد الاختلاف بين الجملتين من كون واحدة حملية والثانية شرطية، ولا كون الشرطية متصلة ولا منفصلة، يعني الحملية بيفسروا اهل المنطق، هذا قضيه حمليه، الصيام عباده، وهذا قضيه حمليه، وهذا قضيه حمليه. والشرطيه اذا جينا بحرف الشرط فيها مثلا ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، هذا بيسموه قياس استثنائي، لا قياس شرطي، لكن ما تكلم عنه المؤلف، يذكرها اهل المنطق، لان ما قرض المؤلف الا في التناقض والعكس المستوى العكس يثبت لنا صدق القضيه، ما يريد ان يشرح كل مسائل المنطق. فعند اهل المنطق قد يكون الجملتين مختلفتين، واحداهما حمليه والثانيه شرطيه. قلنا كما قلنا الشرطيه الذي يدخل فيها حرف الشرط، مثل ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، لكن الشمس غير طالعه فالنهار ليس موجود، وكذا هذا متصله ولا منفصله، عبر قضيه شرطيه لكن منفصله، نقول هذا الشيء اما شجر او حجر، يقول هذا اسمها مانعه الجمع فقط، لا يصلح ان يجتمع شجر وحجر، انا كنت ذاك الشيء شجر وحجر في لحظه واحده وقد يرتفع لا شجر ولا حجر، وانا اكون شيء اخر غير الشجر وغير الحجر، انا اكون شيء حديد، اذا هذا مانعه جمع فقط، اما الخلو فيصبر يعني يمكن يخلو عنهم كل الاثنين، لا يكون لا شجر ولا حجر، هذا مانعه جمع وليست مانعه خلو. وهذا المثال الاول هذا اما زوج او فرد، هذا مانعه الجمع ومانعه الخلو، لا يخلو هذا العدد، اما ان اكون زوجا يعني مكون من اثنين يقبل القسمه، او فرد لا يقبل القسمه، لا يمكن يجتمع الامران جو زوج وفرد في حاله واحده ولا يرتفعوا لا زوج ولا فرد، هذا مانعه جمع وخلو، وهذا اما شجر او حجر مانعه جمع فقط. نعم، ومانعه الخلو مثلا اذا قلنا من يدخل النار اما كافر او فاجر، اما كافر او فاسق، انا صاحب النار اما كافر او فاسق، هذا لا يخلو عن واحد منهم، فلا يرتفع الخلو من احدهما، ما نعني الخلو ان يخلو لا كافر ولا فاسق، اما الجمع هو ممكن، ما هو مانع الجمع، يمكن ان يجتمع ان يكون كافر وفاسق، لكن الخلو مانع الخلو، لا يكون لا كافر ولا فاسق، هذا مانع الخلو وليست مانع الجمع، الجمع هو ممكن الجمع، أن يكون كافر وفاسق في حالة واحدة، وبيمثلوا بزيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، لكن هذا المثال فيه صعوبة على بعض الطلاب، يقول زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، إذن الأولى الجملة الأولى مثبتة والثانية منفية، فإذا نفيناها فإذا جئنا بكل واحدة بنقيضها، قلنا هذا إما أن يكون في البحر بدأناها لا يكون في البحر، وإما ألا يغرق بدأناها بيغرق، إذن لا يكون في البحر ويغرق، هذا ما أدخله يصلح أن يكون في البحر ولا يغرق، لأن يكون في سفينة أو في زورق، يعني إذا أردنا توضيح المثال هكذا نقول زيد إما في البحر وإما لا يغرق، فهذا ممكن الجمع بين هذا ما أدخله فقط ليست مانع جمع، لأن أصلح أن يكون في البحر ولا يغرق، نجمع بين الجملتين يكون في البحر ولا يغرق بأن يكون في السفينة، لكن أما أننا نأتي بكل واحدة من الجملة نقيضها في البحر نقول ليس في البحر، لا يغرق نقول لا يغرق، يعني نرفع الجملتين فأصبح الكلام ليس في البحر ويغرق، هذا لا ما ندخله لا يخلو لا يعني لا يمكن أن نرفع الجملتين، هذا ما ندخله أن يقول ليس في البحر ويغرق، نمنع خلوه عنهما، أما الجمع بين القضيتين ممكن الجمع بأن يكون في البحر ولا يغرق بأن يكون في سفينة، لكن أن نجعل نقيض هذا ونقيض هذا يعني نقيض في البحر ليس في البحر، نقيض لا يغرق يغرق، ونقول ليس في البحر ويغرق، هذا لا يمكن، بل ما ندخله، هذا تفسيرها في المطولات استفاد من علم المنطق، ما هي المتصلة وما هي المنفصلة وما هي مانعة الجمع والخلو، لا زال يشرح لنا التناقض الآن، يشرح لنا التناقض، قال اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات بحيث يلزم لذاته، يعني لذات الاختلاف الصدق كل منهما كذب الأخرى. الله إذا قلنا زيد قائم وكانت صادقة زيد قائم، قلنا زيد ليس بقائم كان نقيضها كاذب، أو كان زيد ليس بقائم نقيضها زيد قائم. المهم أنه إذا صدقت أحداهما كذبت الأخرى. فنستدل على صحة القضية بالتناقض. قال خرج الاختلاف الذي يلزم معه من صدق كل كذب الأخرى من غير نظر إلى ذاته، نفس الاختلاف يحصل منه تناقض. التناقض يحصل يعني يحصل صدق القضيتين من صدقها كذب الأخرى، يعني من ذات الاختلاف، من ذات الاختلاف بالإيجاب والسلب. فإذا كان التناقض ولا صدق أحداهما أو كذب الأخرى ما بلا الواسطة، مثل زيد إنسان زيد ليس بناطق، يلزم من أحداهما من صدق أحداهما كذب الأخرى، لكن ما هو بالنسبة إلى الاختلاف بالسلب والإيجاب ما بلا. فإن صدق أحداهما، ما نقول زيد إنسان، فإن صدق أحداهما وكذب الأخرى بواسطة أن كل ناطق إنسان، نقول زيد إنسان زيد ليس بناطق، لو قال زيد إنسان زيد ليس بإنسان هذا ونكون الكلام عليه من التناقض، يلزم من صدق أحداهما كذب الأخرى. لكن عندما قال زيد إنسان زيد ليس بناطق، ما قال ليس بإنسان، أبلا يلزم أن كل ناطق إنسان، فهذا بواسطة. فإن صدق أحداهما وكذب الأخرى بواسطة أن كل ناطق إنسان، أو يكون الصدق والكذب بخصوص مادة وكذلك. بيقول لابد أن يكون صدق أحداهما وكذب الأخرى من نفس ذات الاختلاف في الإجابة والسلب، وليس بخصوص مادة أو بواسطة. هذا أو الخصوص مادة نحو كل إنسان حيوان، هذا الإنسان أخص من حيوان، لأن حيوان أشمل، الحيوان يشمل الفرس ويشمل عدة حيوانات، كل إنسان حيوان، ولا شيء من الإنسان بحيوان، هذا كاذبة، كل إنسان حيوان صادقة، ولا شيء من الإنسان بحيوان كاذبة. لكن كذبة الأخرى ما نتج لنا من نفس الاختلاف بل من الخصوص والعموم، لأن حيوان أعم من كلمة إنسان. فإذا نفينا الحيوانية انتفت الإنسانية، فإن أثبت الإنسان قال لا شيء من الإنسان بحيوان، مع أنه لابد أن يكون كل إنسان يثبت فيها الحيوانية لأنها أعم منه وداخل فيها. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بحيوان كانت كاذبة، لكن الكذب هنا من خلال الخصوص والعموم وليس من خلال الإجابة السلب، اختلافها من الإجابة السلب. والتناقض لابد أن يكون كذبة الأخرى وصدق الأولى من خلال الاختلاف في الإجابة السلب. ونحو بعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، هذا كذبت الجملة الأخرى، وهذا مبلغ من خلال المادة، لأن مادة حيوان أعم من كلمة إنسان. فهنا كذبت أحداهما، لكن لا يقال له من خلال اختلافهما في الإيجاب ما نطبق عليهم حد التناقض، لأن حد التناقض اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات، أن يكون اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات بحيث حصل من النفي والإثبات من صدق أحداهما كذب الأخرى. وهنا بلا صدق أحداهما كذبت الأخرى، كذبت أحداهما لأجل خصوص المادة، لأن حيوان أعم من كلمة إنسان. وأيضا فإن الكليتين قد تكذبان، نحو كل حيوان إنسان، هذا كاذبة، كل حيوان إنسان، ما كل حيوان إنسان، ولا شيء من الحيوان بإنسان، وهذا أيضا كاذبة. إذن هنا كذبت الكليتان، والجزئيتين قد يصدقان، نحو بعض الحيوان، لا بعض الحيوان إنسان، صدق هذا قضية صادقة، بعض الحيوان إنسان، وبعض الحيوان ليس بإنسان، وهذا أيضا قضية صادقة. إذن التناقض أن يكون نفس النفي والإثبات هو الذي حصل، تناقض اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات بحيث يستلزم لذاته الاختلاف بالنفي والإثبات صدق كل منهما كذب الأخرى. وقيد لذاته موجود في التهذيب والغاية وبعض نسخ الكتاب، يعني هذا الكتاب الذي نحن نقرأ فيه، يعني موجود قيد لذاته للاحتراز المذكور، يحترز من كذب الكليتين وصدق الجزئيتين، لابد أن يكون الاختلاف لذاته والذي سبب الكذب أحدهما من صدق الأخرى، وما فقود في بعض نسخه وفي المنتهى. بعض النسخ قال ما ذكر كلمة لذاته وهنا ذكرها، قال وتناقض اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات بحيث يستلزم لذاته، يستلزم لذاته يعني الاختلاف لذاته. قال العضد ولا حاجة إلى تقييد اللزوم بكونه بالذات دفعا لورود هذا إنسان، هذا ليس بناطق، لأن كذب كل منهما لا يلزم من صدق الأخرى بل من صدقه، واستلزام نقيض الآخر جميعا، يعني أن كذب ليس بناطق، هذا ليس بناطق. ما حصل هذا إذا قلنا هذا إنسان، هذا مثلا قضية صادقة، هذا إنسان، وقلنا ثم قلنا هذا ليس بناطق، هذا كذب مثلا، إذا كان هذا إنسان في الواقع وقلنا هذا ليس بناطق أصبحت القضية الثانية كذب. قال هذا الكذب أنا ما نتج من صدق الأولى بل من صدقها، واستلزام هذا ناطق، لأن كلمة هذا إنسان يلزم منها أنه ناطق، يلزم من هذه هذا إنسان يلزم منها هذا ناطق. فكذبة الثانية حصل منها ومن استلزامها نقيضة، لأن هذا ناطق نقيض ليس هذا ناطق، هذا ناطق يعتبر نقيض لهذا، هذا ليس ناطق، نعم هذا متناقضين، هذا ليس ناطق هذا ناطق. فكذبة الأخرى لم يحصل من نفس الاختلاف هي والأولى بل من اختلافها واستلزام الأولى نقيضها، والعكس هذا من تتمة الحد، حد التناقض. قال التناقض اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات بحيث يستلزم لذاته صدق كل منهما كذب الأخرى، والعكس أي ويلزم من كذب الأخرى صدق الأولى. قال مزيد في التهذيب والغاها أيضا، بعض المؤلفين ما عاد زادوا كلمة والعكس، قال مزيد في التهذيب والغاية وهو احتراز عن الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين التي تقدمت قبل قليل، كل حيوان إنسان ولا شيء، كل حيوان إنسان كاذبة ولا شيء من الحيوان بإنسان كاذبة أيضا، لأن الكليتين قال التكذبان لانتفاء لزوم الصدق فيهما لكذبهما في بعض المواد كما عرفت، ولا أخفى أنه مستدرك، يعني كلمة والعكس مستدرك أي لا حاجة مزيد مستغنى عنه لما عرفت من خروجه بقدر ذاته، لأن التناقض أن يحصل صدق الأخرى وكذب كذب أحدهما وصدق الأخرى من نفس الاختلاف في نفي الإثبات، أما إذا ما بالله حصل الصدق والكذب بينهما بواسطة أو من خلال كون أحدهما أخص من الآخر مثل الحيوان أخص من مثل الإنسان أخص من الحيوان، فهذا لم يدخل في حد التناقض الذي يريده أهل المنطق. إذن وصلنا إلى شروط تحقق التناقض. قال وإنما يتحقق التناقض مع الاختلاف إيجابا وسلبا كما ذكر في الحد، ومع الاتحاد في النسبة الحكمية، فلو اختلفت الاختلاف في ذات الموضوع أو المحمول أو في الشرط أو في كل وجزء أو زمان أو مكان أو إضافة أو قوة وفعل لم يتحقق. إذا اتفقوا إذا اتحدوا في الموضوع في المبتدأ مثلا زيد قائم زيد ليس قائم، هنا اتحدوا حصل بينهم تناقض لأنهم متحدين في الموضوع وهو المبتدأ، أو في المحمول زيد قائم، نعم اتحدوا في الموضوع أيضا في المحمول زيد قائم زيد ليس قائم، أما إذا اختلفوا في الموضوع زيد قائم عمرو ليس قائم هذا ما بينهم تناقض لأنهم اختلفوا في الموضوع، ولا اختلفوا في المحمول ما بينهم تناقض زيد في السوق نعم لا زيد قائم زيد ليس بقاعد هذا ما بين تناقض لأنهم اختلفوا في المحمول والخبر، الآن نقول زيد كاتب زيد ليس بعالم هذا ما بينهم اختلاف، لابد أن ما يكون التناقض إلا إذا اتحدوا في الموضوع والمحمول جميعا زيد قائم زيد ليس بقائم هذا بينهم تناقض، أو في الشرط اختلفوا في الشرط مثلا هو زيد مثلا زيد مصلي أي في المسجد زيد غير مصلي أي في السوق إن كان في السوق هذا اختلفوا في الشرط. المثال مثل الجسم، الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض، الجسم ليس مفرق للبصر، يعني إذا كان أسود هذا ما بينهم تناقض. تقول الجسم مفرق للبصر، الجسم غير مفرق للبصر، ما بينهم تناقض. إذا أردنا الجسم مفرق للبصر بشرط كونه، إذا كان الجدار أبيض، الجسم غير مفرق للبصر إذا كان أسود، فهذا ما بينهم تناقض. وكذلك إذا اتحدوا في، لا بد أن اتحدوا في الكل والجزء. نحو عندما يقول الزنجي، الزنجي العبد الزنجي أسود أي بعضه، الزنجي ليس بأسود أي كله، هذا ما بينهم تناقض. إذا وجهنا إلى الكل جميعا ولا إلى الجزء كلهم، قلنا الزنجي أسود كله، الزنجي ليس بأسود كله، هذا اللي بينهم تناقض. أو اختلفوا مثلا في الزمان، زيد نائم أي ليلا، زيد ليس بنائم أي نهارا. فإذا اختلفوا في الزمان ليس بينهم تناقض. إذا اتفقوا في الزمان، زيد نائم نهارا، زيد ليس بنائم نهارا، هذا بينهم تناقض. ولا اختلفوا في المكان، مثلا زيد جالس أي في البيت، زيد قائم أي في السوق، هذا ما بينهم تناقض. إذا اتحدوا أيضا في المكان، زيد قائم في السوق، زيد ليس بقائم في السوق. أو إضافة، إذا اختلفوا في الإضافة، نعم زيد أب أي لعمر، زيد ليس بأب أي البكر، هذا ما به تناقض. إذا اتفقوا في الإضافة، زيد أب لعمر، زيد ليس بأب لعمر، هذا بينهم تناقض لأنهم اتحدوا في الإضافة. أو قوة وفعل، كذلك إذا اتحدوا لابد أن اتحدوا في القوة ولا في الفعل. أما إذا اختلفوا القوة في الفعل ما بينهم تناقض. قال في المثال في الحاشية، لأنه الخمر في الدن مسكر أي بالقوة، يعني من شأنه القوة من شأنها نسكر. إذا كان في الوعاء الخمر في الدن ليس مسكر أي بالفعل، يعني إذا لم يشربه أحد ولا زال في الوعاء ليس مسكر، ما بالفعل ما مسكر، لكن هو مسكر بالقوة أي من شأنه أن يكون مسكرا. ولا إذا قلنا الماء مرون، يعني مرون في الماء مرون في الوعاء ولا في الصحة، يعني مروي بالقوة، أما بالفعل ما هو مروي إلا إذا شربها الإنسان. فإذا قلنا الماء في الصحة مرون أي بالقوة، الماء في الصحة غير مروي أي بالفعل، هذا ما به تناقض. لابد أن يتوجه التناقض إلى قوة كلهم أو فعل كلهم. فلو اختلفت الاختلاف في ذات الموضوع أو المحمول أو في شرط أو في كل جزء أو في زمان أو مكان أو إضافة أو قوة أو فعل لم يتحقق، يعني ما يتحقق التناقض، لأن نسبة المحمول إلى أحد الأمرين مقايرة لنسبته إلى الآخر، ونسبة أحد الأمرين إلى شيء مقايرة لنسبة الآخر إليه. صحيح، إذا نسبنا زيد إلى شيء إلى القيام غير نسبتنا، غير ما ننسبه إلى القعود، ما به تناقض. قال الشاعر: إذا رمت وحدات التناقض يا فتى فهاك ثمان، وحدة الوضع والحمل زمان مكان ثم شرط إضافة كذا قوة والفعل والجزء والكل. لابد أن نتحدث في ثمان وحدات لكي يحصل التناقض. قال: ونسبة أحد الأمرين إلى الآخر بشرط مقايرة لنسبته إليه بشرط آخر. إذا قلنا الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض، الجسم غير مفرق للبصر بشرط كونه أسود، إذن اختلف النسبة لأنها مقايرة للنسبة الأخرى. وعلى هذا فمتى اتحدت النسبة اتحد الكل. إذا اتحدت النسبة في هذه الثمان الأشياء حصل التناقض. وبشرط الاختلاف في الكم وهو الكلية والجزئية، فيشترط اختلافهما فيه إن كانتا محصورتين، لابد أن يكونوا مختلفين في الكلية والجزئية، فنقيض الموجبة الكلية سالبه جزئية. مثل هذا نقيض الكلية، نقيض الموجبة الكلية. إذا قلنا كل إنسان ناطق، نقيض هذا موجبة كلية، كل إنسان حيوان نقيضها سالبة جزئية. نعم، نقول بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا تكون كاذبة. فإذا قلنا كل إنسان حيوان هذا موجبة كلية، لأن سورها كل، نقيضها سالبه جزئية، يقول بعض الإنسان ليس بحيوان، فهذا كاذبة. والعكس نحو كل إنسان حيوان، بعض الإنسان ليس حيوان، هذا حصل هنا تناقض، أن الأولى موجبة كلية والثانية سالبة جزئية. ونقيض السالبة الكلية، نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. والعكس نحو لا شيء من الإنسان بشجر، هذا سالبة كلية لا شيء، لأن قلنا فيما تقدم من سورة الكلية السالبة لا شيء ولا واحد، لا شيء من الإنسان بشجر، هذا سالبة كلية. نقيضها بعض الإنسان شجر، يعني تنعكس إلى موجبة جزئية، وحصل بينهم تناقض وكذبت إحداهما. وإنما اشترط ذلك لجواز كذب الكليتين، نحو كل إنسان كاتب بالفعل لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل، كلهم الأولى موجبة كلية موجبة، والثانية كلية سالبة، وكلهم كاذبتين، كل إنسان كاتب بالفعل، ما كل إنسان كاتب بالفعل، بعض الإنسان ما هم متعلم للكتابة. وعندما نقول لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل أيضا كاذبة، لأن بعض الإنسان كاتب، أكثر الإنسان يعني يستطيع ويكتبه. وصدق الجزئيتين، قد تصدق الجزئيتين، نحو بعض الإنسان كاتب، هذا صادقة، بعض الإنسان كاتب، بعضه ليس كاتب، هذا صادقة أيضا. إذن الكليتين قد تكذبان والجزئيتين قد تصدقان، فلا بد أن نختلف في الكلية، إذا كان أن تكون نقض الكلية السالبة الكلية موجبة جزئية، مثل ما نقض الموجبة الكلية سالبة جزئية. يعني زيادة توضيح، قلنا كل إنسان حيوان هذا كلية موجبة، نقيضها جزئية سالبة، لأن بعض ليس، لدينا إذا قلنا بعض ليس أنه سور للجزئية السالبة، كل إنسان حيوان نقيضها جزئية سالبة، بعض الإنسان ليس بحيوان، هذا فحصل هنا التناقض، هذا صادقة والجملة التي بعدها الثانية كاذبة. والكلية السالبة لا شيء من الإنسان بشجر، هذا صادقة، نقيضها موجبة جزئية، بعض الإنسان شجر، هذا كاذبة. إذن حصل هنا كذب إحداهما من صدق الأخرى من خلال الاختلاف في النفي والإثبات، وليس الخصوص مادة ولا، هذا انطبق عليهم حتى التناقض. والآن وصل إلى العكس المستوي، إلى هنا وصل الله على محمد وآله.